شاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن يكون معنا لأول مرة على شاشة الخليجية فضيلة الشيخ نشأت أحمد. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا
شيخنا.
أهلا بكم.
الله يحفظك. شيخنا، من المعروف أن من السنة الكونية الابتلاء، والجميع معرض للابتلاء سواء المؤمن أو الكافر أو الظالم، ولكن تختلف النتيجة. فلو أردنا إسقاط هذا الموضوع على ثورة 25 يناير، كيف يكون الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضت سنة الله عز وجل في عباده في الابتلاء بالنعمة والنقمة، بل جعلت الحياة كلها محل ابتلاء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالحياة وجدت لهذا الابتلاء، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الحياة ابتلاء، وكل ما يقع فيها ابتلاء، لكن الابتلاء اختلف من شخص لشخص ومن حال لحال. فرب العباد يقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فجعل الشر فتنة امتحان، وجعل الخير فتنة امتحان. الناس قاسوها بمقاييسهم الخاصة، ورب العباد أرادها بمقاييس الخاصة. الناس اعتبروا النعمة محل تكريم،
صحيح،
والنقمة محل تعذيب. وكثير من الناس إذا أنعم الله عليه بالمال والعطايا ظن رضا الله عليه، وإن حال بينه وبين نعمه ظن غضب الله عليه. ليست النعم ولا النقم في الدنيا محل الرضا والغضب، إنما بين تعالى هذا المعنى فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. والإنسان الألف واللام هنا الجنس، جنس الإنسان كله
عموم.
فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا قول. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هنن. قال تعالى: كلا، ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، بل الأول بتعبير الآية ابتلاء والثاني ابتلاء. فكل ما يقع في حياتنا من نعم ونقم ابتلاء، من شر وخير ابتلاء. لكن لله سنن أمضاها، لم يسوي الله في الابتلاء بين من أطاعه وبين من عصاه، بين من أحبه وبين من أبغضه. فجعل سنته في المؤمنين أن ابتلاءه لهم في كل الأحوال لهم خير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
عليه الصلاة والسلام،
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فالنعمة في حق المؤمن ابتلاء، لكنها محل عبادة. فرب العباد كما استعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، استعبدنا بالشكر على النعمة.
صحيح.
وعبادة الشكر من أسمى العبادات وأرقاها. ولذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. عز من يسلم فيه. وكذلك في المقابل النقمة جعلها محل عبادة. الصبر، والصبر عبادة من أجل العبادات، من أعظم العبادات، بل أجر الله لها من الأجر ما لم يجر لغيرها من العبادات.
يعني النعمة لابد لها من شكر،
والنقمة لابد لها من صبر.
طب كيف يكون الشكر؟
سنوضح. شكر النعمة ليس مجرد قول.
جميل.
بل الشكر عمل.
تمام.
قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول ابن القيم: وشكر النعمة أن نعلم أن لله في كل نعمة أمامها أمر ونهي.
تمام.
فإن فعلنا أمره وتركنا نهيه أدينا شكر نعمته.
يا سلام.
فالشكر عمل، بطاعة أمر الله في هذه النعمة وترك معصية، ترك نواهي. فكل نعمة تقع في حياتنا ينطلي على هذا الحكم. وفي المقابل النقمة، ما ابتلانا الله بنقمة إلا واستعبدنا معها بالصبر. وجعل الصبر من الأجر ما لم يجعل غيره من عبادة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس هناك سبيل يوفى به الصبر أجره إلا بغير حساب، إلا بغير حساب. لم تجعل هذه الثمرة لعبادة أخرى غير صبر. ولذا كان للصبر بالذات والابتلاء بالنقمة بالذات أعظم النصيب لأقرب العبادة لرب العباد.
جميل.
الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فعلى حسب قدر إيمان العبد
يبتلى.
النقمة أقرب إلينا من النعمة. لذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ابتلينا، عن الصحابة، بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا.
يا سلام.
أقول هذا لأن واقعنا الآن يشهد ما وقع لنا من نقمة ربط قلوب الناس جميعا.
صحيح. وحد الناس.
ما صار بيننا فرق بين مسلم والنصراني في الميدان.
صحيح.
ولا عاصي وطائع في الميدان. ولا منتقبة ومتبرجة في الميدان.
نعم.
قلوبنا قلب رجل واحد جمعتنا البلية.
نعم.
جمعنا هدف رفع الظلم عنا وخلع النظام من رقتنا وحياتنا. اجتمعنا على النقمة، لكن هل نجتمع على النعمة؟ هذا دورنا الآن. هل نشكر النعمة كما صبرنا في النقمة؟ هذا دورنا، وده أقوى وأخطر وأشد
من المرحلة السابقة. نعم.
في وقت المحنة بدت منا أخلاقيات تحير العقل، التآلف، الترابط، التآلف، التعاون، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينكم ولكن الله ألف بينهم. ما حدث بلا نزاع محض منا من الله عز وجل عليه.
صحيح.
كيف تآلفت القلوب، كيف تلاقت القلوب، كيف اجتمعت القلوب؟ أمر لا يملكه إلا علام الغيوب. كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم أبصارهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء.
حتى وصل حال الناس يا شيخنا في الميدان إلى حالة الإيثار، يعني
الإيثار والعطاء والأخوة والتوادد والتواصل. أخلاقيات مش في الميدان لوحده، وفي الشوارع.
صحيح.
وفي البيوت. لما أحسسنا بالخطر يداهمنا، التعاون العجيب بين الرجال والنساء والأطفال في حماية بيوتهم، حماية ممتلكاتهم، التعاون والورديات والبطشيات اللي انعقدت بالليل والسهر،
يعني منظومة متكاملة،
واستخدام كل ما بأيدينا من إمكانيات لحماية أنفسنا وحماية إخواننا وحماية جيراننا. الكلام اللي حدث ده أحسبه من منح الله العالية التي من الله بها علينا. تحتاج لشكر عجيب، بل لشكر متواصل. فأحسبنا لو ظللنا نسجد لله شكرا ما بقي لنا من أنفاس ما وفينا شكر هذه النعم.
يا سلام. وأحد النعم وجودنا الآن خلال هذا اللقاء
في شمساع.
ما
كان يخطر لنا ببال أن تنفرج هذه الانفراجة وأن تعود هذه القنوات، هذا العود الحميد بعد غياب أحسبه من النعم.
صحيح.
فلو أن هذه الآلة وجدت في فترة المحنة وامتحن أهلها لا ندري ماذا كان سيكون حالهم. هل سيثبتوا في نصرة إخوانهم؟
نعم.
أم كانوا يضعفوا كمضاعف غيره. لكنها منحة. فرب العباد إذا أراد أن ينجي عبدا من فتنة وقاه أسبابها. وإذا كان من الدعاء عن سل عن سلفنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبض عليك غير مفتونين. ساعة الفتنة أن نوقى شر الفتنة رحمة، أن نثبت أثناء الفتنة أعظم نعمة. فأراد الله أن يثبت أقواما وأن يرفع أقواما وأن يضع آخرون. رب العباد بهذه الامتحانات يظهر معادن العباد.
صحيح.
ما ظهر من معادن للشعب المصري في مرحلة الثورة حقيقة أمر يذهل، بل أذهل العالم. بل وجدنا من ينادي زي رئيس دولة السعودية وغيرها بإعطاء جائزة نوبل للشعب المصري.
صحيح.
لما بدا منهم أخلاق أثناء الثورة وفي انتهاء الثورة، ما وقع في ميدان التحرير وفي المادين وفي الشوارع من تنظيف للشوارع ومن حرص على البلد ومن تغير في انتماء الشعب، وده الأمر الخطير. الناس وصلوا لمرحلة قناعة أن البلد لم تعد لهم، لم تعد بلدهم. أن يتحول هذا الشعور في القلوب في هذه المدة القصيرة جدا لشعور مناقض تماما، لإحساس شديد بالانتماء للبلد، لحرص شديد على سلامة البلد من كل الفئات ومن كل أطياف، هذا أمر لم يكن يخطر لنا بال. حتى الخلافات السياسية والخلافات الفكرية والخلافات الإيديولوجية كل ذلك يتغير في لحظة.
وإزالة الجبن والخوف من قلوب الناس،
نزع الخوف من صدور الناس، تولد خلق الإقدام عند الناس، تولد خلق العطاء عند الناس، تولد خلق حرص الناس على الناس. كل الأخلاقيات نشأت في هذه الثورة بترتيب رباني عجيب. لا يملك أحد أن يقول أن أحدا من الناس كان يملك له سبب.
صحيح.
لكن مسبب الأسباب أجراه ودبر أمره، وصدق تعالى حين قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قالها الكفار لما رأوا من تدبير الله، فكيف لا يقولها كل من عاش هذا التدبير. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. روح ربنا فيه الذي دبر لنا هذا الأمر بمثل هذا التدبير العجيب وبمثل هذا التقدير العجيب، يلزمنا أن نراقبه بعد اليوم وأن نشكره بعد اليوم، وألا نبخل عليه بعبادة الصبر. وإن تحن لازمنا التواجد. لو أن الأمة منذ 30 عاما استيقظت هممها وقالت للظالم قف أنت ظالم، ما استمر هذا الظلم فينا هذه الأعوام. لكن وجدت قلة ساهمت ونصحت وذكرت وجاهدت وأخذت وأوذيت، لكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل.
نعم. أستاذ حضرتك معنا اتصال بعد إذن حضرتك. فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا يا أخي، تفضل.
أكلم فضيلة الشيخ نشأت.
مع حضرتك.
مع فضيلتك تلميذك من أسيوط خالد عبد المقصود.
أهلا وسهلا أخ خالد.
نسأل فضيلتك عن مسألة فيما بعد الثورة، الواجب على الأمة بالنسبة للاختلافات والواجب على الأمة بالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله، نريد توضيحا من سيادتكم وفضيلتكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا آخر اتصالك. طب شيخنا، يعني الواقع قبل الثورة يختلف تماما عن الواقع بعد الثورة، وحضرتك يعني جربت الوضع على أرض العين من الظلم والاضطهاد أيضا واعتقال الأخوة وإيقاف المشايخ عن إلقاء الدروس وخطب. فكنا عايزين مقارنة بين الواقع هذا وهذا الواقع وبعد الثورة. يعني
الظلم ظلمان وليس ظلما واحدا. الظلم ما ترك أحد. الظلم طال المتزمين وغير المتزمين وطار كل أطياف الشعب، وهذا ما وصل الناس جميعا
لحالة الانفجار،
قناعة أن هذا النظام يجب أن يرحل. ولذا كان الإصرار العجيب ارحل ارحل، لا نريد غيرها، لأن الكل اكتوى بنار الظلم.
صحيح.
لا نخص فئة دون فئة، قد تكون فئة أكثر ظلما.
صحيح.
وأشد ظلما، وخاصة فئة أهل الإيمان، لأنهم كانوا أكثر الناس عذابا ونكالا وبلاء، لأن الفئة الوحيدة التي كان لها معارضة ظاهرة تخشى، وكان لها مواجهة تخشى، فكان النكال بها أشد. لكن الكل ظلم، الأحزاب ضيق عليها وهمشت كلها، كل الأطياف بلا استثناء.
نعم.
حتى الفنانين، حتى المخرجين، حتى الممثلين، حتى المذيعين، ما من الأمة أحد إلا وطالته مظالم. المظالم في معاملاتنا، الرشوة، السرقة العلنية، سلب أموال الأمة، التضييق علينا في حركة حياتنا، في أعمالنا، في مصالحنا، أصحاب الأعمال في أعمالهم، العمال في أماكنهم. من من الناس لم يصل هذا الظلم؟
صحيح.
حتى صارت القلوب كلها تلعن الظالم. أنا عجبت لما بقرأ القرآن الكريم، ورب العباد يصف من ماتوا ظالمين، فيقول إن الله لا يحب الظالمين، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما كنت أتصور إن احنا نحيا اليوم نرى ظالم تلعنه كل خلائق، مش في مصر وحده، لا في العالم بأسره.
صحيح.
في العالم بأسره.
نعم.
الأرض كلها تئن من ظلمه، لأن الظلم تجاوز كل حدود.
نعم. معذرة شيخنا، الفصلات بتتوالى، أنت عارف يعني محب حضرتك كثر، فمعنا اتصال آخر بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. أخ عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أتكلم فضيلة الشيخ من فضلك؟
مع حضرتك الشيخ، تفضل.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عود أحمد فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير، الحمد لله.
تفضل يا أخي.
ربنا يتم عليك النعمة إن شاء الله ويثبتك ويسددك إن شاء الله شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين.
بس عندي سؤال، الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل.
أنا طبعا مش يعني لا أبغي الفتنة ولا أهواها، وأدعو الله عز وجل أن يثبت هذه البلد، ولكن النهاردة حصل حاجة كده يا شيخ، كنت عايز أطلع حضرتك عليها وأشوف رأي حضرتك فيها إيه. البابا شنودة عمل لقاء مع مجموعة الثقافة عشان يناقش إلغاء المادة الثانية من الدستور. فطبعا أنا يعني عشان لا أبغي الفتنة ومش عايز البلد تقع في هذه الأمور، كنت عايز أستوضح من فضلتكم إيه الواجب علينا عمله في هذه الأيام.
واضح السؤال يا أخي،
وجزاكم الله خير.
السلام
عليكم.
نواصل شيخنا عن الظلم.
فالظلم ظلمات ولم يعد ظلم واحد، الظلم طال الجميع، كل أطياف البلد، المسلم والمسلم في البلد.
صحيح.
حتى أن الجميع، وأذن الله عز وجل أن يفرج هذا الكرب بهذه السرعة وبهذه القوة وبهذا الترتيب الذي لم يكن يخطر لأحد منا ببال. لو استرجعنا جميع مشاعرنا وآمالنا وأمانينا منذ شهر مضى، هل كنا نتخيل أن نرى ما نرى الآن؟ لا أحسب واحدا منا كان يخطر له هذا الأمر ببال، لا في يقظته ولا في منام، لكن ذلك تقدير العز وجل.
صحيح.
ده ما قبل الثورة. أما الحديث عن تفصيلات المظالم فهذه تحتاج لمحاضرة.
صحيح. شيخنا اسمح لي أسأل حضرتك، شعور حضرتك إيه وإنت واقف كده في ميدان التحرير؟
والله يا أخي الكريم، أنا كنت في ذهول من تقدير العزيز العليم، لساني لا يملك إلا أن يلهث، لك الحمد لك الحمد لك الحمد.
الله.
لا أملك إلا هذا، لأن الأمر فوق طاقاتنا وفوق إمكانياتنا وفوق خيالنا وفوق أمانينا وأمالنا، فلا أملك إلا أن أشكر الرب وحده الذي رتب هذا الأمر بترتيبه وتدبيره وحده. ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
لكن طبعا ما في نزاع ان الانسان في فرحة غامرة وفي نعمة سابغة
وفعلا
وفي منا خالصا من رب العباد العباد.
صحيح. معنا سؤال اخر بعد اذن حضرتك.
تفضل.
معذور يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
اهلا يا عمر.
كيف حالك شيخنا شارك؟
معك الشيخ تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا بك يا ابني، ربنا يحفظك اخي الكريم.
تفضل يا اخي. شيخنا بالله عليك والله اشهد الله عز وجل اني احبك في الله.
احبك
اسال الله العظيم والعظيم ان يحفظك ويطيب في عمرك ويحسن عملك. اسالك بالله العلي العظيم ان تدعو لي.
اسال الله ان يرزقنا لك الاخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن.
جزاك الله
خير. كنا قبل اتصال بنسأل حضرتك عن شعور حضرتك كنت واقف في وسط مدينة التحرير، قلت لي أن لم أستطع أن أقول شيئا سوى اللهم لك الحمد.
نعم. بلا نزاع لأننا في نعم، في نعم بلا حدود. ونحن في نعم طيلة حياتنا بلا نزاع. رب العباد يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم.
فنعم الله أسبغت بلا نزاع، لكن لما تأتي نعم بهذه الضخامة بهذا الكم
صحيح.
هي آية من آيات الله. بل هي يوم من أيام الله. يوم مشهود يشهده التاريخ كله من الأيام النادرة القليلة الحدوث في نهاية أمم وبداية أمم، في تحويل حال لضد الحال. فطبعا بلا نزاع أن هذا الأمر سنستمر نذكره محينا.
صحيح.
بل تذكره الأجيال بعدنا. والثورة اللي وقعت في مصر الحقيقة أذهلت العالم وأذهلتنا نحن قبل العالم. إحنا الآن يعني الإنسان فينا يشعر أنه في حلم كبير.
صحيح. شيخنا ما حدث هو يعتبر خطوة من الخطوات، وما يأتي
بلا نزاع
أهم.
النصر له مراحل. مرحلة أولى ربنا سماها النصر، وما يعقب النصر سماه التثبيت.
بعد النصر التثبيت.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت.
وثبت.
سلام.
النصر قد يأتي ساعة ثم نحرم ثمرته إلى قيام الساعة.
بمعنى
قد ينصر الله طائفة في جولة كما حدث للصحابة في غزوة أحد. في الجولة الأولى فلما عصوا حرموا ثمرة النصر.
الله.
التثبيت على النصر أهم من النصر. والآية الحقيقة فيها أعظم بشرة لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا. إن شرطية لها فعل ولها جواب.
صحيح.
إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. ففعلها إن تنصروا وجوابها ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن هنا لفتة دقيقة جدا، لما لم يقل إذا تنصروا الله ينصركم؟ ما إذا شرطية.
صحيح.
لكن إذا في اللغة تفيد الكسرة. لو قال إذا للزمنا طول نصره حتى أتينا النصر. لكن لما قال إن في اللغة تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصره وتثبيته.
الله أكبر.
فأعظم بشرى هذا واقع. الناس خرجوا يطالبوا رفع الظلم لأول مرة بهذا الكم مرة، وفوجئنا بالأحداث تتوالى ونصر الله يتنزل، بل وتمكين الله يأتي، حادث على إثر حادث ونصر على إثر نصر. أسأل الله أن يرزقنا بعد هذا النصر ثباته والحفاظ على ثمار هذه الثورة واستقرار هذه الأمة ونيل كل فرد فيها حريته.
تمام.
كاملة غير منقوصة. حريته أولا في دينه، فليس من حق أحد أن يعتدي على دين أحد. فينا طوائف، الإسلام علمنا أن أصحاب الدين لهم دينهم وأن لنا ديننا. عشان نجيب على سؤال الأخ الكريم، لنا ديننا.
نعم.
ودين الأغلبية الإسلام بلا نزاع.
فإذا البلد بلد إسلامي
والبلد بلد مسلم.
مم.
وإخواننا معنا لهم منا كل العهد ولهم منا كل الذمة. عهدهم في أعناقنا والإسلام ألزمنا بهذا.
بعدين البابا شنودة ليس أحد أعضاء اللجنة التي عقدت من أجل تعديل الدستور، فيعني
وضحت. فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا بيننا.
صحيح.
يؤازرون ونؤازرهم، يودون ونودهم، كما حدث أثناء الأحداث. وتكشف للجميع أن كل الأحداث التي وقعت ليست بأيدي المسلمين. من الذي حرس الكنائس؟ من الذي حمى النصارى في بيوتهم أثناء إقامتهم بليلهم؟
صحيح.
إخوانهم المسلمين.
إذن هذه الفتنة فتنة مزعومة،
فتنة مزعومة بالنزاع. ومن يسعى لإيقافها أو إيقادها من جديد هو الساعي إلى الفتنة. نحن تلاقينا أمة وأبناء أمة وأفراد أمة، عشنا هذه الفترة، رأى الجميع بل العالم كله كيف كان التواصل والتوادد بيننا، كيف كانت الأخلاق بيننا، كيف كان التعاون بيننا
على مدار السنين.
رغم أن في صدور المؤمن معتقده وفي صدر النصارى معتقده، لكن ما غير المعتقد أخلاقنا فيما بيننا. وهذا ما علمنا الإسلام، إن حتى لو كان المسلم يكره لأخيه أو يكره لغير المسلم أن يموت على معتقده، رغم هذا الكره لا ينقصه من حقه شيء في المعاملة، في المعاملة له ما لنا حقوق مادية. هذا عبد الله بن رواحة حين أرسله النبي صلى الله
عليه وسلم
ليخرص تمر خيبر على اليهود. لما جاءهم خاف اليهود أن يدور عليهم، فجاءوا بهدية
رشوة.
قال أترشونني يا معشر اليهود،
يا سلام،
لأجور في الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله بعد ما تودى إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على أن أجور عليكم في جمرة في تمرة واحدة، قد خرجت تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتم نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا بمثل هذا قامت السماء والأرض.
يعني هذا الحوار الذي يكتب بماء الذهب شيخنا الفاضل، يعني لابد له من إظهار، يعني الإعلام كان مغبش على هذه الصور تماما
بلا نزاع. بلا نزاع صفوة الصحابة كلهم عرفوا هذا الحق. لا يعني بغضي لمعتقد غيري
أن أظلمه،
أن أظلمه في قليل أو كثير. هذا أحد أحبار يهود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلسه، وكان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رغم بقائه على معتقده، حتى جاء وفد نجد وهم حفاة عراة، فسأل النبي أصحابه أن يأتي لهم بشيء من الصدقات ومن المال ومن الكساء، فلم يجدوا. فقال يهودي يا رسول الله أقرضك، أعطيك قرضا. فاقترض النبي منه قرضا ليشتري بهم به طعاما وكساء لهؤلاء.
تمام.
وضرب له موعدا للسداد. فجاء اليهودي عامدا قبل موعد السداد وجذب النبي من ثيابه
عليه الصلاة والسلام،
حتى أثرت الجذبة في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى المشهد عمر فأمسك بتلبيب اليهودي فارتعدت فرأسه.
الله.
وقل ويحك ويحك يرد قتله. فقال النبي يا عمر ما بهذا أمرنا، ولكن مرني من يأمر من؟ مرني
رسول الله.
ده دورك، دور الناصح، وده دور المسلم وتعليم لكل مسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يا عمر مرني بحسن الأداء.
عليه الصلاة والسلام.
ومرهم حسن الطلب، ومرهم بحسن الطلب. يجذب النبي من ثيابه ويقول أدوا الذي عليكم يا بني هاشم فأنتم أهل مطل. اتهم النبي وأمته وقبيلة بأسره. يقول عمر فمال النبي على أذني وقال خذه إلى بيت المال وأعطيه مبلغ كذا من حصتي خمسة كنيسة نظير ما له، وزده كذا نظير ما أرعبته. اديله تعويض عشان تخوف.
يا سلام يا سلام.
سيدنا عمر غلى صدره واحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى ويسبه ويسب قبيلته ويطعن فيه وهو اللي جاي يطلب الثمن المبلغ قبل موعد السداد
ويكافئ في النهاية
ويكافئ على أنه أرعبه. فسيدنا عمر لم يصبر في الطريق قال والله إني لأبغضك أظهر ما في قلبي. فقال اليهودي وهل يمنعني بغضك من حقي؟ قال لا.
يا سلام.
وده الأصل.
يا سلام.
لا. قال إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. اللي تغضب وتسول لو قلت لها أبغضك المرأة. أنا لا يضيرني بغضك أو حبك. كلمة تثير عمر نفسه لكن أمسك أعصابه وصبر حتى جاء إلى بيت المال وأعطاهما له. فهم رجل
بالانصراف.
بالانصراف. فقال انتظر فهذه زيادة لك. قال ليست من حقي. قال ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعطيها لك نظير ما أرعبتك. قال أتعرفني عمر؟ قال لا. قال أنا فلان أحد أخبار يهود قد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها فعرفتها في وجه النبي لما رأيته إلا خصلتين يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلم فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني فازددت جهالة عليه فازداد حلم عني فعلمت أنه رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مواقف ثبتت بل عجبت كيف كان حرص سلفنا على أداء حق أهل الكتاب في أمة المسلمين في أوج عظمتها. قرأت أثر عجيب.
أسمح لك أن نتوقف عند هذا الأثر ونتلقى هذا الاتصال بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصل معنا. طيب تفضل شيخنا الناصر.
يروي هذا الأثر عطاء الخرساني.
نعم.
يقول كنت قد قدمتم بلاد خرسان إلى خليفة المسلمين في بلاد الشام وكان معي ولدي فجلسنا ننتظر الإذن للدخول وإذا بعطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة يأتي من مكة إلى الشام راكبا حمارا حمار فلما رأه ولدي ضحك قلت ما أضحكك؟ قال هيئة هذا الرجل. سيدنا عطاء جالس بثياب بسيطة بثوب يصل إلى منتصف ساقه فالغلام لما رأى هذه الهيئة ضحك قال ويحك أما تدري من هذا؟ إنه عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة. قال فما إن دنم القصر فأبلغ الحراس الملء الخليفة حتى فتحت له الأبواب فدخلنا بدخوله فلما دخل قام الخليفة من على عرشه وأراد أن يجلس عطاء بن أبي رباح فأبى أن يجلس على كرسي فقال الخليفة ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين قد شغلك بعد الخلافة أو مقر الخلافة عن أبناء المهاجرين الأنصار في مكة المدينة فاتق الله فيه.
يا سلام.
فاتق الله فيه واقبلهم حاجاتهم ورعى فقيرهم. قال سأفعل إن شاء الله.
يعني جاي ينصح أمير المؤمنين.
قال سأفعل إن شاء الله. قال واتق الله في أهل الثغور الجنود على الجبهات العساكر الصغار
حرس الحدود
فهم حماة عرشك هم حماة عرشك
صحيح
وحراس ملكك فلا تشغلك خلافتك عن هؤلاء. قال سأفعل إن شاء الله. الثالثة قال واتق الله في أهل الكتاب
يا سلام
فإن لهم في أعناقنا عهد وذمة وإنك عنهم يوم القيامة ستسأل وستقف بين يدي الله وحدك. قال سأفعل إن شاء الله. قال ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخرساني فوالله ما شرب شربة ماء وعاد إلى مكة بعد أن أبلغ هذه الرسالة.
احنا نتصل عاد مرة تانية بعد إذنك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ محمد.
مع حضرتك اتفضل.
الله يبارك فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ نشأت.
اهلا وسهلا عليكم. السلام.
الله يبارك فيك. انا يعني عودا كريم حميد مبارك والله.
الله
نسأل الله ان يبارك فيك وان يبارك لك وان يبارك عليك.
الحمد لله.
اتفضل يا اخي.
والله يعني انا بقالي فترة بصلي مع حضرتك في الحميدون. انا احمد عبد الواحد اللي في الصحيح.
اهلا بيك.
اهلا بيك يا اخي. عندك سؤال يا اخي؟
الله يبارك فيك. انا حضرتك بس كنت معطين النمرة بتاعت حضرتك وكل ما اتصل اهان كل ما اتصل اهان. انت طبعا تعرف المقصد في الاهانة دي. فارجو بس من حضرتك بس تأذن للكنترول بالنمرة الجديدة بس عشان اعرف اتوصل لحضرتك. يعني انا جار حضرتك ومش عارف اقابل حضرتك خالص.
بقالنا يجي تقريبا شفنات حضرتك. حضرتك ما تقفلش وان شاء الله في الكنترول هيديك الرقم باذن الله. جزاكم الله خيرا. اتصال حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال موجود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
كيف حالك يا اخي؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
الله يحفظك.
عليك السلام. كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
تسمعني يا اخي؟
اسمعك جيدا. اتفضل.
اردت ان اسلم على الشيخ فقط.
الشيخ معك تفضل.
سلمك الله.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
حفظك الله حفظك الله حفظك الله.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
أيها العالم العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعرف الناس قدرك.
جزاكم الله خير.
أسأل الله العظيم أن تعرف الدنيا كلها قدرك. والله نحن نحبك في الله.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم يا أخي الفضل. إن شاء الله شيخنا يعني محبة حضرتك كثر. يعني نسأل الله سأل.
بل تكمل الموضوع الذي بدأناه.
أعطى الخرسين.
رب العباد أعطى نصا قرآنيا من أواخر ما نزل.
طبعا.
في سورة الممتحنة. يقول تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر حسن الخلق كما فسره النبي صلى الله عليه
وسلم. صحيح.
فحق أهل الكتاب علينا حسن الخلق مش الخلق. حسن الخلق. والقسط إليهم بل قسط مرتبة فوق العدل. العدل في الماديات والقسط في الماديات والمعنويات. إذا كان الله قد أمرنا بهذا وجعل ذلك في تشريعه فهل يظن ظان أن دين الله الذي تستقى منه الأحكام يظلم كتابي؟
لا.
حاشا لله أن يظلم. وهو القائل في محكم تنزيله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا يظلم مثقال ذرة لا لمسلم ولا نصراني ولا حتى لكافر. فكيف يظن في شرع الله أن هذا التشريع فيه ظلم لطائفة من طائف المسلمين أو من طائف أهل الأرض؟
هي ممكن بس فضلت شيخ ان الصور اللي معروضه من خلال صور الاعلام الذي يعرضها يعني النماذج الحاجه بتسردها ممكن الناس لاول مره بتسمعها. فبالتالي الانفعال العكسي الذي يؤخذ عكسي وبرضه بعض التصرفات المغلوطه ايضا من بعض المسلمين.
نفرق بين امرين.
اتفضل.
بين حكم الله ودينه وبين اخلاق ابنائه.
يعني بين الاسلام والمسلمين.
ايوه طبعا. في اخطاء بتقع من المسلمين. واخطاء بتقع من النصارى.
جميل.
الخطأ وارد هنا وهنا.
صحيح.
والضعف البشري وارد هنا وهنا. هل ده يطعن في حكم الله المنصوص عليه؟ الإسلام حجة على الناس وليس الناس حجة على كتاب الله عز وجل. حكم الله حكم حجة على كل الخلق مسلمهم وغير مسلمهم. أما أخلاقيات المسلمين فليست حجة على دين الله عز وجل. ليس معنى أن بعض المسلمين ظلموا زي ما حدث في النظام السابق. هل ظلموا النصارى وحدهم؟
لا.
ولا ظلمونا نحن قبلهم.
صحيح.
وأكثر منهم سامحني.
صحيح.
يعني
صحيح.
إحنا كنا نهان ونسجن وينكل بأهل الدين الإسلامي ونمنع من المساجد وتغلق علينا المساجد وتغلق علينا بعض الصلوات في الوقت الذي كانت الكنائس فيه يتاح لها ما لا يتاح لنا
على الرحب والسعة
ما لا يتاح لنا. لا يفعل بعلمائهم أو لمس علماءهم وقساوستهم كما نمس نحن.
صحيح.
نحن ابتلينا أشد منهم وعذبنا أكثر منهم وأوذينا من نظام أضعاف أضعاف ما ابتلوا به. فالظلم عم الجميع وأصابنا أكثر مما أصابهم وحل بنا أكثر مما حل بهم. فهل هؤلاء مقياس على الإسلام؟ لا والله لا والله. فما فعلوه ليس من دين الله في شيء، فلا نجعل أفعالهم حجة على الدين أو مصدر نقيس عليه دين الإسلام.
جميل.
إذا ندرك هذا المعنى دين الإسلام، نحن الآن لا ندعو لأخلاقيات الظالمين، إنما ندعو لأخلاق الدين، لأحكام رب العالمين التي عندها يسعد المسلم ويسعد غير المسلم. وإلا فعلى مدى 14 قرن يحيا بيننا أهل الكتاب في مصر.
تمام.
لو كان الإسلام في وقت زهوته وقوته وسيادته سيظلم كتابيا واحدا أو سيعتدى على أهل الكتاب، ما بقي أهل الكتاب إلى يومنا هذا، لانتهوا من زمان. بقاؤهم بيننا خير شاهد على أن الإسلام هو الذي حفظ لهم حياتهم على مر هذه القرون 14 قرن من زمان. يحيى بيننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بيننا التوادد، بيننا التواصل، بيننا حسن الخلق. هذا القدر مصال لكل كتابي يحيى في بلد المسلمين. ولا يقول أحد على وجه الأرض أن الأكثرية تترك دينها من أجل القلة.
صح.
هل حدث هذا في أمة على مر التاريخ؟
لا.
فكيف نطالب بإلغاء نص يتعلق بدين الأكثرية من أجل يعني إخوان الذين نحيوا أو الأخباط اللي عايشين بيننا؟
نعم.
أبدا.
صحيح. طب فضل الشيخ، يعني البعض الآن يقول لك للمصلحة العامة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة الفصل بين الدين والسياسة، ويقولون أن الأهداف السياسية تختلف اختلاف كلي عن الأهداف الشرعية.
لا أخي الكريم، أسأل في الإسلام سياسة شرعية، وأعدل سياسة ما ساس الله به عباده. من أعدل من الرب؟
لا أحد.
يقول تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين؟
نعم.
هل هناك أحكم رب العالمين؟
لا.
هل يتصور أن رب العالمين يعطي حكما يدور فيه، وأن بإمكان الخلق أن يضع أحكاما هي التي تكون أعدل من حكم رب العالمين؟ من قال هذا طعن في ربه وطعن في عدله. فهل يتصور أن الله يظلم؟
لا.
الذي يضع هذه الأحكام رب الأنام لسنا نحن، نحن وهم أمام أحكام الله سواء. فالذي حكم بهذا هو الذي فصل الأحكام، هو الذي أمر بالقسط، وضع قواعد للقسط. لما أقيمت لم تقم في الأمة مظلمة واحدة.
نعم.
ولو علم أهل الكتاب ما في دين الله لهم حقوق لطالبونا نحن بإقامة الدين، لطالبونا نحن بإقامة الدين. ورب العباد يحكي هذا فيقول تعالى: أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربهم من ربك بالحق. يعلم هذا إن ده منزل من عند الله عز وجل، وأن الله ساق فيه من الأحكام ما يضمن لهم حياة أكرم مليون مرة من أي حياة يعيشوها في أي مجتمع آخر.
صحيح.
لكن لا تأخذنا بعصبية فنرد دين رب البرية تحت دعوة أن الإسلام سيظلم غير المسلمين. حاشا. ولو لضيق الوقت لفصلنا الآن في أحكام أهل الكتاب في الإسلام.
نعم. شيخنا حتى لا يمر اللقاء قبل أن نتحدث،
يعني من الأمور التي تغيب على الناس أن الإسلام قدم حرية الفرد على دينه.
بمعنى
أن سلامة حياته واستقرار حياته مقدم على الدين. جمهور الفقهاء قالوا لو وجد لقيط في الشارع
تمام
وادعى مسلم أنه عبده، هيطلع عبد مسلم، وادعى يهودي أو نصراني أنه ولده، لمن يعطى؟ كل الفقهاء قالوا يعطى النصراني لأن الحرية مقدمة على الدين. يحيى ولد سوي ورجل سوي ثم يرضى له الإسلام، إن شاء آمن وإن شاء كفر.
السلام.
فلا إكراه في الدين. أصول في ديننا وأحكام في شرعة ربنا ضمنت لهؤلاء جميعا حريتهم. عمر بن الخطاب حين بلغ أن والي مصر عمرو بن العاص قد آذى ذميا كتابي واحد تسابق مع ولدي، مش عمرو اللي أذاه، أذاه ابنه، فسبق النصراني ابن عمرو بن العاص فضربه بكف، قال أتسبق ابن الأكرمين؟ النصراني علم أن الإسلام سيأتي بحقه، اشتكى لعمر، استدعى عمر عمرو بن العاص وولده وولده في وجود النصراني، فلما تأقن من الخبر قال النصراني قم فاقتص منه، اقتص من ابن الأكرمين.
يا سلام.
فلما لطمه قال اقتص من أبيه، فما اعتدى عليك إلا بسبب أبيه ابن الأكرمين، قال قد أخذت حقي. فقال عمر لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات أحرار.
يا سلام.
أصل من أعظم أصول ديننا. الأصل في الإنسان أنه ولد حر، ولا يحل لأحد أن يستعبده، لا بإكراه في فكر ولا بإكراه على حياة، بل الإسلام مدار أحكامه الشرعية كلها بلا نزاع. حفظ حقوق خمسة لكل إنسان، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال.
ده ترتيبهم شيخنا يا ولا الدين مقدم؟
لا، الأول حفظ النفس، ثم يأتي حفظ الدين، حفظ العقل. لا نضلل بفكرة. لو أننا أخذنا هذه الأصول التي عليها مدار أحكام الفقه كلها، ما من حكم فقهي يعارض أصل من هذه الأصول إلا ورد. أحكام ديننا كلها مدارها حول حفظ هذه الأصول الخمسة لكل مخلوق. أين نجد هذا في غير شرع الله؟
لا يجد أحد. صحيح. معنا اتصال بعد إذنك شيخ. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب. طب شيخنا الخطاب الدعوي، يعني النماذج اللي أنا بقى أو الصور اللي حضرتك سمعتها من حضرتك دلوقتي، ممكن كثير من المسلمين أيضا لأول مرة يسمعوا هذه النماذج. يعني ما هو السبيل يعني أو الكيفية اللي احنا من خلالها نقدر نظهر هذه النماذج، يعني نوضح هذه النماذج ونضعها في براويز؟
يا
يعني
أخي الكريم، هذه النصوص أو هذه الأثار التي ذكرتها قليل من كثير. تاريخ الأمة مملوء، لكن غيابنا نحن عن أصول ديننا وعن أمهات الكتب التي ذكر فيها سلفنا هذه الأمثلة وغيرها هو الذي غيب الخطاب الديني. الكثير من الخطباء الآن همه أن يجمع خطبة، وليس همه أن يكون الدين رسالة.
نقى فرق. صحيح.
نحن ليست الفتلة كالنائح. العالم يلزمه أن يكون عبدا لربه أولا، لا هم له إلا إبلاغ رسالة الله لعباد الله كأحسن ما يكون البلاغ، كأحسن ما يكون البلاغ. هذا يستوجب عليه حسن البحث، حسن التنقيب، حسن العرض، حسن إقامة الدين، حسن الخلق اللي يختلف به غيره. لا نتعجل في فتوى، يعني مجرد العجلة في فتوى جلبت علينا فتنة. الأخ يسأل عنها.
صحيح.
العجلة في الفتوى فقط. لو أن الإنسان يعني لا يملك آلة الفتوى، أو لا يملك على الأقل في هذه الفتوى صورة واضحة كاملة، لا يتعجل بالفتوى. وفي الآية التي تلوناها منذ قليل، أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصلة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بحق فلا تكونن من الممترين. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تم حكم الله بهذه الكيفية، يعني صدقا وعدلا. يقول ابن القيم فمدار الأحكام كلها حول هذه الآية صدقا في تصوير الواقع، وعدلا في بيان حكم الخالق للخلق في هذا الواقع.
الله.
الذي لا يدرك حقيقة الواقع كيف يفتي فيه؟
لو فقه الواقع؟
لا، مش فقه الواقع. الفقه كله واقع. الفقه ما جاء الخيال، لكن الفقه أصلا أحكام عملية لواقع الناس. لكن الخلاف في الفتوى، الذي يدرك حقيقة الواقع يعطي الفتوى الحقيقية لهذا الواقع، لكن قد يلبس عليه الواقع فيعطي فتوى على واقع مشوش فتخرج الفتوى على غير حقيقتها.
تمام.
كما حدث في الفتنة الأخيرة لما بعض إخواننا تعجل مع بداية الثورة، هل هذا خروج أو ليس بخروج،
والبعض أمسك العصب من المنتصف.
نعم. لكن الذي عاش هذه المحن وعاش هم الأمة،
صحيح،
لا ينطلي عليه خداع الإعلام.
صحيح.
وبعض إخواننا نعذرهم لأني حنكتهم السياسية قليلة وحنكتهم الأمنية أضعف، لم يختبروا.
نسأل الله السلامة شيخنا،
فنسأل الله أن يحفظ علماءنا وأن يردنا أهل الدين ردا جميلا.
قبل ما نختم شيخنا، كنا عايزين بعض الرسائل القصيرة. أولا رسالة إلى الجيش.
أقول لهم أولا جزاكم الله خيرا على موقفكم.
نعم.
المشرف. لا أقول من أجل الثورة، ولكن من أجل أهلكم.
صحيح.
ومن أجل أنفسكم. فأنتم جزء نسيج هذا الشعب، هذه الأمة. بل أنتم عصب فيها، بل هذا الجيش قوته وكسبه من كد هذه الأمة، فهم منا ونحن منهم.
جميل.
واللحمة لا تنخلع من العظم، فأنتم منا لحمة ونحن منكم لحمة. هذه اللحمة يلزمنا ألا نمكن شيئا من تنغيصها مهما عظم دافعنا إليه.
نعم.
فكما التحمنا هذا الالتحام يلزمنا أن نتم هذه اللحمة. احنا الحقيقة ما سمعنا من حوارات من مجلس عسكري أسلج صدورنا أن هناك حرص شديد على الأمة. نسأل الله أن يعينهم على إدراك ومعايشة بقية مطالب الأمة وبقية مطالب الشعب التي لم تتحقق، لأن الأمر الآن في أيديه.
جميل.
فيسارع لإتمامها، والذي يعجز عنه يلزمهم كما حدث البيان للناس.
جميل.
حتى نتعاون جميعا ونتكاتف، فلا نضغط عليهم بأمر لا يملكونه، ولا يكتم علينا هم أمر فيثير حفيظة الناس نحوهم. فرب العباد يقول في الحديث القدسي: أنا مع الشريكين ما لم يكن أحدهم الآخر، فإن صدق وبين بورك لهما.
نعم.
الأصل في التعامل بين الناس الصدق والبيان.
جميل.
إن غاب الصدق وقام الكذب انعدمت الثقة، وإن غاب البان والوضوح كثرت الشائعات.
تمام.
فعلاج الأمر تنفيذ هذا النص، الصدق والبيان.
نعم. الحديث مع حضرتك ممتع، واحنا يعني عايزين لقاءات مع حضرتك.
اللقاء
واحد كان يكفينا يعني. ولكن قبل ما نختم عايزين رسالة من حضرتك لجميع القنوات الدينية وقناة الخليجية خاصة يعني.
والله رسالتي أن نعلم أن الدين رسالة، ونحن نقاتل عليها لأننا نبلغ عن الله.
نعم.
والذي يبلغ عن ربه ويأذن الله له بالهداية ويأذن له بالتوقيع عن ربه، رحمه الله ابن القيم لما سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. نحن لما نقول قال الله نوقع عن الله، نبين حكمه. فإذا وكلنا الله بالبلاغ عنه فيلزمنا أولا أن نراقب الله في كل قولة نقولها وفي كل برنامج نعرضه، نرده للوحي ونعرضه على كتاب الرب، على هدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن البركة فيهما وليست في غيرهما. فمن يؤدي الدين كرسالة ستبلغ القلوب، ومن يؤديها مهنة لن تتجاوز الأذان. وما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لن يتجاوز الأذان.
شكرا جزيلا وأحسن الله إليكم ومتعنا الله بأمر حضرتك. جزاكم الله خير يا شيخ الأحفظ. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة حسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورق التحيات. كان معنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ نشأة أحمد. نسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.